إن أتت بعض المسائل في حناياك تفاءل
وابغيها ربا خبيرا
وانبذ اللوم وناضل من أولي حلم وعلم واستباق وفضائل فانبذ الشك وأقبل
ليس للأخطاء حائل
ليس للأخطاء حائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم دائما من الجنة منزلة. أصلى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم وضيفنا في هذه الحلقة وكل محب لخدمة هذا الدين مفتاح للخير مغلاق للشر، إنه لذلك والقادر عليه. واسمحوا لي بداية أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضل الشيخ الدكتور سعد بن عتيق العتيق، الداعي الإسلامي المعروف ومشرف التوعية الدعوية والداعية المميز ببرامجه المتنوعة وضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هنا بدولة قطر. فضل الشيخ سعد، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعدنا بك.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الذي بلغنا أول الشهر أن يبلغنا آخره،
آمين رب العالمين،
وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم آمين.
اللهم آمين. وبما أن ضيفنا فضل الشيخ سعد العتيق، اخترنا لك موضوع لطالما احتجنا إليه جميعا، من أراد الجنة بحق ومن أراد الفردوس بحق ينبغي أن يحرص على هذا الموضوع، ينبغي أن يتأمل في حياته وفي مسار حياته في هذا الموضوع الذي هو وعنونا له ونزعنا ما في صدورهم من غل. أيها الأخوة والأخوات، إن الحقد والحسد من أكثر الأمراض والآفات فتكا في الناس وأكثرها شيوعا، فهما يأكلان فضائل النفس ومحاسنها ويقتلان الرحمة والرفقة في القلوب، وتشقى بهما النفس ويفسد بهما الفكر ويشغل بهما البال وتكثر بهما الهموم والغموم وتؤكل بهما الأمانات والحقوق، وبهما تمحى الأخلاق والقيم والإيمان، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم. إن الحقد والحسد مضحك مبكي، فكم من صديق خدعت به قد قال وقال وهو يخفي في بطنه ظلاما حالك السواد، يخفي في بطنه أو في باطنه حقدا وحسدا تغلي مراجله، يخفي نيرانا سوداء تضطرم في قلبه وصدره، ينتظر الفرصة لينال منك بحقده وحسده، نسأل الله له الهداية. ويا له من جاهل غافل، انظر معي أخي وأختي، إن الله قد وصف أهل الجنة بأن قلوبهم صافية، قلوبهم صافية، قلوبهم يا إخوتي صافية، خالية من أي حقد أو غل، ولا يدخل الجنة إنسان في قلبه ذرة حقد أو غل أو حسد. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلماذا كثرت هذه الأمراض القلبية في دنيا الناس وفي هذه الأيام؟ وما أسباب هذه المظاهر، مظاهر الحقد والحسد والغل وغيرها، وما ثمارها المرة على الفرد وعلى المجتمع؟ ثم ما السبيل أيها الأخوة لعلاجها؟ أسئلة ومحاولة طرحها فضيل الشيخ الدكتور سعد بن عتيق العتيق، حيا الله وياه مرة أخرى. فضيل الشيخ، بداية وبادئ ذا بدء، ما هو تعليقكم على مستوى الأمراض القلبية التي انتشرت بين كثير من الناس في زماننا هذا إلا من رحم الله؟ هناك كثير من الناس بدأت تنتشر بينهم الأمراض القلبية،
نعم،
ولكن قلة من نقى قلبه وصف قلبه تجاه الناس، فما تعليقكم؟
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه. قبل أن أدخل في هذا الموضوع حقيقة المهم، خاصة ونحن نتحدث في شهر رمضان،
صحيح،
هل من المعقول أن مسلما يصوم هذا العام السنة الماضية رمضان لم يرفع له؟ مأساة. يوجد بعض المسلمين له 10 سنوات لم يرفع له يوم، ليس لأنه لم يكن من الصائمين، إنما مصيبته أن بينه وبين مسلم شحناء، أي أن قلبه ليس بصائم. مصيبتنا في هذه الأزمان أن الشيطان لديه استراتيجيات وخطط وحبائل ومكائد وخميرة يضعها على بعض الأخبار الصغيرة فينفشها، حتى أن الشيطان في حبائله هذه الأيام وتحريشه قطع أواصر المحبين. قديما تذكر يا شيخ عبد الرحمن، قديما آباءنا بيوتهم
متلاصقة
قصيرة وصغيرة ولكن صدورهم واسعة. الآن توسعت الدور وكثر الريال وزادت الرزق والأنعام، لكن بدأ الشيطان في التحريش بين المسلمين. وكأن الحبيب عندما قال يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يتحدث عن هذه الأيام. تجد أن بعض الناس يعرض نفسه كل يوم للعنة الله لا لرحمته. الله قد وعد القاطع أن يلعنه، ووعد الذي فسد ما بينه وبين أخيه أن يأتي الموس فيحلق رأسه. إنسان كان ذو لحية جميلة ورجدنا عند الحلاق في الصالون يحلق لحيته، سننفجع جميعا. انتكاسة عسى ما شرب فلان، سنة محمد تزيلها، مع أننا استغرابنا في مكانه، لكن أكثر استغراب أن بعض المسلمين ما يحلق شعره إنما يحلق دينه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. رمضان موسم طهارة القلوب، ولذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ليست في البطن، الحبيب أشار للقلب. لذلك البغضاء، الغل، الحقد عبادة، لكن على الأعداء، أما تصرفها لإخوانك، لأرحامك، لجيرانك، لأصحابك. ولذلك الذي لم يصم قلبه ما صام بطنه، الذي لم يصم قلبه لا يشعر بلذة صلاة ولا قيام ولا بتلاوة. الإنسان أن نشهد له بالصلاح لمجرد ظاهره، لكن الله لا ينظر إلى الظواهر إنما ينظر إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، الشيطان في هذه الأزمان سرق واختطف وقطع الطريق على بعض المؤمنين. ولذلك نحن الآن في منتصف رمضان، بعضنا شعر بالضعف. أحد أسباب الضعف ورحيل الروحانية واللذة والإنابة والخضوع أن القلب في السجناء. قبل المحور هذا يا شيخ، أنا أقول لإخواني وقد قلتها في لقاء، أي إنسان بينك وبين الشحناء أنت تأخذه وتفتح صدرك وتدخله وتغلق عليه. ولذلك بعضهم ما يتنفس، بعضهم لا يتلذذ بالطاعة. تصور لو كان عندك ثلاثة في صدرك، بعضنا عنده عنبر سجناء،
الله المستعان،
عنبر سجناء 20 30 40. أقول أطلق السجناء لتسعد. ورمضان كان الحبيب عند فتح مكة أعلنها مدوية عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحتاج قبل العيد، يلي رايح تفصل ثياب جديدة، يا مرأة يلي رايحة للسوق تأخذين ملابس العيد وتأخذون عطور العيد، والله ليس قبيحا ما تلبسون، لكن القبيح أن تلبس الجديد في العيد وقد طردك رب العبيد وما قبل منك صرفا ولا عدل.
لا حول ولا قوة. نعوذ بالله من الخسران شيخ،
نعوذ بالله من الخسران.
طيب فضل الشيخ، تعلق قلوب الناس بالدنيا وزخرفها، أصبح الناس تتعلق بالدنيا الآن حتى في ولم يعفوا الناس عن الناس، ومن يستدين من الناس يذهب هذا الدائن يبحث عن دينه ويأخذه بالقوة ويسجنه. أصبحت القلوب جشعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني تعلقها بالدنيا وزخرفها هل له دور في ما يعانيه البعض من مرض القلب الذي يحدث فيه؟ ثم تتفاجأ تقول كيف يقول هذا الكلام الإنسان؟ ألا يتقي الله؟ ألا يخاف الله سبحانه وتعالى؟ أليس بينه وبين الله خبية؟ أليس بينه وبين الله رابط؟ ألا يعلم أن الله يراقبه؟ سواء كان في مجال الدنيا أو حتى في مجالات أخرى تتعلق بحياته اليومية، فماذا تقول فضل الشيخ؟
نعم، إن نسيان الآخرة هو الذي أفسد علينا الموازين الدنيا. الإنسان الذي يعيش لدنياه يحب لأجلها ويبغض لأجلها، لكن الذي يعلم أن غدا محكمة، في غدا هناك محكمة قاضيها هو الله رب العالمين، لذلك يطمئن العبد أن الله لن يظلمه. وهناك أيضا في الآخرة ميدان يحب الله فيه العافين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا أخوان، الله يحب المحسنين، ألا تحب أن يحبك؟ ولذلك الذي يفكر في الدنيا وفي محاكم الدنيا ويتفكر في مشاكل الدنيا وعطاني وأخذ، بعض الأخوان تمشكلوا عشان ميراث، بعض الإخوان تقاطعوا عشان أرض، بعض الإخوان تقاطعوا عشان شحناء بين زوجة وأخرى، بعض الإخوان بسبب مشاحنات الأطفال. أقول يا أخوان الدنيا هذه كلها دار كدر، ما صفت لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تصفو لي وتصفو لك. تحمل كدر الناس. الحبيب يقول صل من قطعك، ويقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه أو قطعت وصلها. يا أخوان تصوروا في الآخرة. أنا أريد أخواني المشاهدين والمشاهدات منظر، أنت الآن عاري على صعيد المحشر، النار قد أتيت 70,000 زمام، وهناك شاب الأطفال، ضربت الموازين، ضرب الصراط، أنت شاخص البصر، ينادي مناد فليقم من له حق على الله. من الذي يقوم؟ العافين عن الناس، الذي يا أخوان يتأمل في الآخرة، وأن ما ضاع من الدنيا يكسبه في الآخرة، والله يتحمل. ولذلك يقول الله جل وعلا بعد قصة الإفك لأمنا عائشة: فداها دماؤنا ونحورنا وأبناؤنا وأعراضنا. ومع ذلك عندما قذفت نادى الله جل وعلا الأمة، نادى الصديق، نادى محمد عليه الصلاة والسلام: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما أجملها. كأن الذي لا يعفو يقول أنا في غنى عن رحمة الله، كيف؟ لذلك كما كرمت أيها الشيخ المبارك، قضية أن نسيان الآخرة والتعلق بالدنيا هذا الذي جفف القلوب، بل إن بعضنا قلبه صحراء قاحلة، والله لا روحانية ولا لذة ولا سعادة إلا يوم أن يسمو الإنسان بروحه
ويرتفع
ويترك السفاسف. وللمعلومة يا إخوان، ترى اللي يخطون علينا هم يدخلوننا في بوابات أجر. عبادة كظم الغيظ كيف تكون لو ما واحد ينكد عليك يا شيخ ويكدر عيشك؟ كيف تكون حليم إذا لم تكن يوم الأيام أمامك واحد يغضبك، واحد يغضبك، واحد يزعلك، واحد يأخذ منك؟ يا إخوان لاحظوا المال، المال يعني المال قرين الروح، كل مثل الآن المتداينين. يا أخوان لو أقول لك تبغى حقك الآن أعطيك إياه في الدنيا، تراه رجل معسر، والله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انظر الله. النقل على طول سماوي، ما مو أرضي. يعني أنت الآن فعلا راح 20,000، راح 100,000، صحيح؟ لا، ما راحت، هي ما راحت. أنت فقط في الدنيا تقول لا أريدها، أريد حقي عليك يا ربي. الله أكبر، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. ملحظ، الشهيد إذا مات 70 حورية، العافي ما شاء. انظر إلى عظم حب الله للعفو بين عباده.
الله يجعلنا.
فأقول التذكر الآخرة يورث التسامح ويورث صفاء النفس.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني ما رأيك مصطلح آكل الحسنات؟ آكل الحسنات، فما الذي يأكل الحسنات، ولماذا هو على هذا المستوى من الخطورة؟
آكل الحسنات نص حديث نبوي. آكل الحسنات هو الحسد، وهو قرين البغضاء. الحسد ما هو؟ تتغير النفس، تكره نعمة الله على عبد من عبيده. أي نعمة يا شيخ؟ الآن الناس في غنى، المال كثر، البيوت توسعت، الرزق فاض، لكن هناك بعض عباد الله أعداء لنعم الله، مأساة. بعضهم عادي، يعني ينظر عينه في 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 نعم الناس، فلانة فعلت، فلان بنى، فلان اشترى، فلان سوى، فلان حج، فلان سافر،
مثل الأسهم، أسهم الشياطين،
ولذلك عنده فضول في النظر. وإذا نظر إلى نعم الله في على خلقه ما يبرك، تبار اللهم زدهم، هذه عبادة، لا، ينقبض قلبه. ولذلك تعريف الحسد، الحبيب يقول: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب. وفي رواية الحطب. يا شيخ الآن بعض النساء الآن في يمكن تشاهدنا وهي في المطبخ، لو الفطائر أو أي شيء يدخل الفرن، لو تأخرنا على إخراجه من الفرن 10 دقائق، ماذا يكون فيه؟
يحترق.
طيب 20 دقيقة رماد. إذا كان فطائر في الفرن أو طبخة في الفرن إذا زادت 10 دقائق تحترق. إذا الحسد اللي في قلب واحد 20 سنة وش سوى فيه هذا؟
خلاص عدمه،
ليس له قلب. ولذلك آكل الحسنات معناها اعتراض العبد على نعم الله على خلقه. ولذلك كان هذا الذنب الوبيل أول ذنب عصي الله به في السماء عندما حسد إبليس آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض عندما حسد قابيل هابيل. آكل الحسنات معناها ضعف الإيمان. ولذلك بعض المسلمين يصلي صلاة العيد وليس عنده من أجوره حسنة، لأن من يوم يطلع يأكل الغبقة اللي عقب تراويح ولا يتقهوى عند واحد وهو بادي يوزع بالغيبة، واللي ما هو بالغيبة ينقبض. لو تمدح عنده واحد هذا من دلائل ضعف الإيمان، إذا مدحت عنده واحد انقبض، لا يحب أن يمدح أحد، لا يحب أن ينتصر أحد، لا يحب أن يعلو كعب أحد، لا يحب أن يرزق أحد. أعوذ بالله، أنت معادل لنعم الله. ولذلك أنا أقول هذا الحسد تعريفه الخطير، شيخ الإسلام يعرفه، من العلماء من قال أن آكل الحسدات أن تتمنى زوال نعمة الله. لكن الصحيح ليس أن تتمنى زوال نعمة الله، مجرد أن تكره بقلبك نعمة الله على أخ من إخوانك، أخت من خواتك، تحترق الحسنات.
أحصلك فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة، وحديث معك في هذا الموضوع ذو شجون، فلعلنا سنأخذ فاصل قصير ثم نعود لفضل الشيخ. فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود لكم إن شاء الله، ابقوا معنا.
فانبذي الشك وأقبل، ليس للأخطاء حائل. فانبذي الشك وأقبل، ليس للأخطاء حائل.
عودا حميدا لكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم اليومي تساؤل، والذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم، ونستقبل فيه اتصالاتكم للإجابة على تساؤلاتكم من خلال ثلة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء. اسمحوا لي مرة أخرى ورحب بضيفي في هذه الحلقة فضل الشيخ الدكتور سعد بن عتيق العتيق الداعي الإسلامي المعروف. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الشيخ اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات ثم أعود لك مرة أخرى إن شاء الله.
أفضل.
معنا الأخ حسين من تونس. حسين حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجزيك الخير يا أخي، كيف حالك أخي عايز؟
الله يحييك حسين،
وكل مرة أسألكم سؤال الله ينوركم إن شاء الله.
الله ينور قلبك وبالإيمان وطاعة الرحمن. تفضل أخي حسين.
أخي كريم والله شكرا لكم على يعني هذه الحصة المباركة على الحسد والحقد. يعني أتصور أنا من وجهة نظري أنه كل إنسان إذا أراد أن لا يحسد أخاه أن يرى من هو أضعف منه، سواء في الصحة أو في المال، يرى دائما ينظر إلى الذي أقل منه صحة أو مالا. هذه من ناحية. من ناحية سؤالي أنا سيدي الشيخ، بالنسبة لي أنا مبتور ساقين كما تعلم ومعاق والحمد لله، ولكن تزوجت منذ 2 لامرأة يعني حسنة الخلق والأخلاق، والحمد لله وقد كتب لي الله حجة أنا وإياها للعام اللي فات. لكن سيدي الكريم والله أنا في مشكلة كبيرة، يعني ما أعرف حسد أو ما هو، لأني كل شيء أعمله أنا وإياها كل شيء أتوكل على الله إلا ولا ينجح في ظرف أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. مثلا على سبيل المثال العام الماضي يعني زرعنا ما تيسر من الله يعني أشجار يعني نباتية أكثر من 4,000 سنة.
طيب.
يعني وتعبنا عليه وتداوينا، لكن احترقت كلها، كلها لم يبقى منها عود صالح. صدقني
إن شاء الله. أخي حسين شكر الله لك حقيقة، وودنا يعني الإخوة حتى المتصلين يكتبوا السؤال أو التعليق الخفيف في هذا الجانب، وأسأل عز وجل أن يعوض على أخونا حسين وأن يفتح على قلبه وأن يوفقه وأن يبارك في زوجته وفي أهله وفي ماله، إنه لذلك وقادر عليه. عبد الله معنا، عبد الله من الدوحة، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وجزاكم الجنة.
الله يخليك. أنا بس كان عندي سؤال للشيخ، إذا كنت الإنسان يحس بشعور بالظلم من إنسان ساعده ومد له إيد الخير وكان في عهد بينه أمام الله عز وجل، هذا العهد وأكل المال، شعور الإنسان بالظلم هل هذا معناه أنه أنا بعيد عن الله عز وجل؟ يعني إحساس الإنسان بالحرقة والألم هل معنى هذا أنه بعيد عن الله عز وجل؟ أنا كل اللي أقول أنا حسبنا الله ونعم الوكيل وفوضت أمري إلى الله، ولكن دائما أحس بالألم وأحس بأني كأنه في شيء يؤلم، يعني ما أعرف أنسى هذا الموضوع شلون.
تسمعين إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله من الشيخ والأخت مع عزة من الدوحة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي والله عندي سؤالين بعد إذنك. ممكن؟
تفضل. أي تفضلي سؤالك الأول.
بالنسبة لسؤالي الأول، في شخص عندي معاه مشكلة، فكل خلاف زي أي حد، بس المشكلة وين؟ أنه كل ما تحاول تتقرب للشخص ده أو مثلا يعني تعفو أو كده، هو ما يعطيك فرصة. دي النقطة الأولى.
شلون ما يعطيك فرصة؟ يعني إيش اللي
يأبى ينفر يعطي يلف وجهه، يعني زي كده.
طيب
النقطة الثانية، أنه تعرضت للظلم من ناس كتير، فخلاص مع نفسي قلت ربي سامحتهم طبعا فيما عندك، لكن من وقت للتاني سبحان الله أتذكر يعني المواقف السيئة فأقول حسبنا الله. فهل في الموقفين تناقض؟ يعني مفروض خلاص سامحتي لا تحكي حسبنا الله ونعم الوكيل.
بإذن إن شاء الله. تسمعين من الشيخ إن شاء الله. شكرا الشيخ. نرجع موضوع نظر الشيخ وهو ما يتعلق بأيضا هناك يعني أثر يقول ما خلا قلب من حسد، ما خلا قلب من حسد، غير أن الكريمة صلى الله عليه وسلم وإياك وكل المشاهدين والمشاهدين من الكرماء، غير أن الكريمة يخفيه واللئيمة يبديه، فهل من توضيح هذه المسألة فضيلة الشيخ؟
نعم، يروى هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهو أنه أو الحسن البصري يقول ما خلا جسد من حسد أو قلب من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. معنى ذلك أن الحسد وهي تغير القلب أنها فطرة تركز في الإنسان كالغيرة. لاحظ الطفل الصغير إذا ولد له أخ صغير
يغار منه
على طول، وأحيانا تلقاه بيخنقه وإذا أتيناه قال لا أنا أقبله،
أقبله يعني.
مع أنه ما هو بيقبله وهو
وشهدناها بيوم عيلنا في عيالنا الله المستعان.
نعم، فتجد الصغير، ولذلك تجد أنها مركوزة، إلا أن الإنسان المؤمن يهذب هذه الأخلاق، خلق الحسد خلق الغيرة يجعله غبطة، أن تتمنى مثل ما لأخيك لا أن تتمنى زوال ما لأخيك. وفرق بين تتمنى اللهم ارزقني كما رزقته أو تقول اللهم اسلب نعمتك الله على عبد من عبيده. هذا الحسد يحتاج إلى علاج، ولا نتكبر. بعض الناس يقول أنا أحسد فلان، هو كلمتك هذه معناها الحسد، أنك تحتقره الآن. أنا أحسد فلان وفلانة تقول أنا أحسد فلانة، نقول نعم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحسد هو بضاعته، هو حسد آدم عليه الصلاة والسلام ولذلك ما سجد له وتكبر، وسيورث هذا الداء. هو الذي رزق، يعني أليس هو الذي كاد ليوسف؟ يوسف عليه الصلاة والسلام قال والده يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ذلك أن الحسد موجود. نعم، التقي يعالجه، ومن علاجاته، وحتى لا نطيل في المبحث هذا، من علاجات الحسد الآن أدعو لمن تحسد الآن. كل واحد منا يطلع في رأسه 1 2 3 4 10 من الذين تغير قلبه عليهم، وليبادرهم بالدعاء، اللهم ارزقهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اصلح نياتهم، اللهم وسع ارزاقهم. كلما دعا الانسان على المحسود او للمحسود طهر قلبه.
احسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والاخره. اما بالنسبه لاسئله الاخوه، اخونا حسين يعني رزق ببعض من الزرع ولكنه احترق، وكلما فتح بابا تعسر عليه، فماذا تقول له وماذا تقول لزوجته التي هي ذاته خلق حسن معه وهو مبتور القدمين الساقين ويعاني من احتياجات خاصه؟
انا ابشره بان احتسابك يا اخي حسن، هو حسن
حسين،
يا حسين اجرك على الله، واعلم أن الجنة إذا دخلها الداخلون ينادي مناد عند بابها سلام عليكم بما صبرتم. هذه هي دار الأكدار يا حسين، وهي دار الأحزان، وما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، والمحتسب صاحب الصبر الجميل، صبر الجميل الذي لا تشكي معه، إنما يحمد الله. نعم، تذهب القدمين ويذهب المال ويذهب الولد
ويذهب الدنيا ويذهب الجمال ويبقى في النهاية قوله الحمد لله. قصور الجنة تبنى للحامدين. لذلك أخي حسين نعم على إخوانك أن يقفوا معك، لكن اعلم أن الذي معه رب لا يضيع. الواحد اللي معه أب ما يضيع، فكيف الذي معه رب؟ لذلك أنا أقول أخي الحبيب استعن بالله جل وعلا، انكسر بين يديه. وشكر الله لهذه الزوجة الصالحة التي وقفت مع زوجها. والوقوف الحقيقي ليس في السراء، إلا السراء كل الناس يقفون، لكن التي تقف معه في الضراء. أسأل الله أن يبلغكم آمين. في آمين. الدنيا درجات وفي الجنات يا رب العالمين.
آمين ربي. طيب فضل الشيخ تقول عبد الله، يعني تشعر بالظلم تجاه إنسان كان بينها وبينه عهد ووثاق وود إلى آخره، وتشعر بالحرقة وتشعر بالظلم والقهر في هذا الجانب، يختلج في القلب وفي الصدر في هذا الجانب، فتقول هي هل هذا الشعور الذي شعر به يجعلني أني فعلا بعيدة من الله سبحانه وتعالى لأني أشعر بهذا الأمر، أم ماذا ينبغي أن أكون عليه وماذا ينبغي أن أسير به؟
يقول الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. أم عبد الله القهر والغل والشعور بالظلم وتجرع كأس الظلم مر، والجمرة تحت الأخمصين محرقة. لكن أختي أم عبد الله إذا كنت تريدين أن ينطفئ هذا الذي في الصدر وأن يعود بدل أن يكون محرق لصدرك أن يكون ربيع لقلبك، فاحتسب الأجر عند الله. بل نعم أنا أقول لا أقول للإنسان المظلوم ما يروح للمحكمة، لا 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 ندعو إلى ذلك. إذا أنت تستطيع تعفو فالحمد لله، لكن إذا عجزت فاحتسبها عند الله. وقلت في بداية الحلقة الذي يضيع في الدنيا ندركه في الآخرة في محكمة قاضيها هو الله رب العالمين. فأقول لأم عبد الله لا ضرر عليك في شعور الألم هذا، لكن حتى تنطفئ الجمرة ينبغي أن تحتسبي. ثانيا خطوات قريبة للتقريب، جميل، يمكن لربما يكون زوج، قد يكون ابن، قد يكون أب، قد يكون أخ، قد يكون جار، قد يكون صاحب. لذلك لا بد للمسلم أن يقرب. وأدعو الناس في هذا المنبر المبارك، يا أيها الأخيار قوموا بواجب الإصلاح بين المؤمنين. يا أخوان في قلوب متنافرة، أفضل هندسة في العالم ليست الهندسة النووية ولا الفيزيائية،
إنما هندسة القلوب،
هندسة القلوب المتنافرة.
أي أيوة والله،
لماذا لا نتقرب إلى الله بهذا؟ مثل أختنا عبد الله، أحد أسباب يمكن الألم اللي في صدرها أنها ترى ظالمها يتقلب في نعم وهي مظلومة وتنظر إليه لا تستطيع الوصول إليه. من الأدوية لو أن مسلما حاول أن يقرب بين الآراء. ثم أقول لأختي السلام إذا كان من المحارم، السلام لا يجوز الهجر فيه ولو مع الظالم، لكن يبقى الظلم، يبقى الظلم سيكون القصاص منه إن في الدنيا أو في الآخرة. لكن الحبيب يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هنا بعد القتال شيء، قال فأصلحوا بينهما. فأقول لأختي احتسبي، ارفعي يديك إلى ربي، فوالله ليس ضعيف من كان الله
جميل. نجيب فضل الشيخ سريعا أيضا على أخت عزة، تقول شخص هناك مشكلة معه تتقرب منه، طبعا شخص ما نذكر شخص، يعني إما قريب أو محرم أو صديقة في هذا الجانب حتى لا يفهم أيضا السؤال بطريقة أخرى. شخص تتقرب معه وتحاول أن ويبتعد وتحاول أن تعطيه فيأنف يصد إلى آخره، سواء كان قريب أو محرم معه في هذا الجانب، فماذا توجهون الذي هي تجتهد وتحاول أن تصل له وأن تتلطف بشكل أو بآخر لكنه يبتعد أو يذهب عنها؟
باختصار واصلي أختي مسيرة الإلحاح عليه، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن لي رحما لما قال صحاب أصلهم ويقطعونني، يحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويعجلون علي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. أجرك ثابت، أعمالك مرفوعة، صبرك على هذا التلون في نفس ذاك الذي تتابعين، إياك أن تقطع المحاولات، واصلي وسطي من يقرب، لأنك في عبادة جليلة.
جميل. تذكر الأخت أيضا عزة تقول تعرضت للظلم ولكني عفوت
ما شاء الله
وجزاه الله خير على عفوها وأسأل عز وجل أن يجعل المسلمين والمسلمات أن يعفون عن كل من ظلمهم بشكل أو بآخر في هذا الشهر الكريم وخاصة ونحن في هذه الليالي ليالي الرحمات والعتق من النيران. تقول لكن في بعض المرات أتذكر هذه المواقف تأتي خاطرة فتتذكر موقف اللي ظلمت فيه فتقول حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل تقول هل هذا التناقض يعني يمكن يؤثر على الأجر أم ماذا؟
لا تناقض، عفوك الأول أختي إن شاء الله أنه قبل. أما قولك حسبي الله فلعلنا نقول كأنك تقولين اللهم أنت حسبي بعد أن عفوت، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وليس هذا ناقض للعفو الأول. لكن إياك أن يذكرك الشيطان، الشيطان يحزن الذين آمنوا، قفل الخطوط عليه حتى لا يحرث الأرض التي خلفك.
أحصل لك فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة وجعلك مباركا في الدنيا والآخرة. اسمح لي فضل الشيخ نأخذ إلى فاصل آخر ثم نعود لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير، ذكروا فيه الله سبحانه وتعالى وحافظوا على وردكم وصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ثم نواصل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
فانبذي الشك وأقبل
ليس للأخطاء حائل
فانبذي الشك وأقبل
ليس للأخطاء حائل
ليس للأخطاء حائل. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم تساؤل، ورحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضل الشيخ الدكتور سعد بن عتيق العتيق، حياك مرة أخرى فضل الشيخ. كنا ولزلنا في موضوعنا الحسد والحقد، نسأل أن يبعد قلوب المسلمين من هاتين الآفتين اللتين يعني تضيع الأمة وتضيع كثير من العلاقات وتفككها وتجعلها شذر مذر، نسأل الله السلامة والعافية. فضل الشيخ يعني كيف كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على المدرسة النبوية، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرت لنا بعضا من مواقفهم وبعضا من صفات قلوبهم في ذلك الوقت؟
الله أكبر. يعني قائد العظماء وإمام الأتقياء والأنقياء عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن أفضل الناس مخموم القلب، أفضلهم مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فمن مخموم القلب يا رسول الله؟ قال التقي النقي، النقاء الداخلي. ولذلك عندما أخبر الحبيب أصحابه يوما أنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت عبادة ذاك الصحابي لا يبت وفي قلبه غل ولا حسد. القرآن ينادي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يقول السلف الصالح ما فاق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من أتى بعدهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلوبهم. كانوا رضي الله عنهم لربما يلبسون المرقع، ما عندهم ثياب كثيابنا، وليست نصاعتها كنصاعة ثيابنا، لكن كانت لهم قلوب تقية نقية مخبتة سليمة من كل داء. لذا نعم ربى عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الله ينظر إلى قلوبهم فطهروا قلوبهم، ولذلك كانت ألسنتهم طاهرة، قلوبهم طاهرة، كانت المحبة بينهم. انظر إلى الأنصار وهم يحبون يشهد الله لهم ويزكي قلوبهم، يحبون من هاجر إليهم ثم قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ليس في قلوبهم حسد، وامتداح الله للأنصار أن ليس في قلوبهم حاجة أي حسد ولا غل، هذا دليل على أن تلك القلوب كانت سامية والنفوس عالية، ولذا كانوا يحبون من هاجر إليهم. وفي الآية أيضا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
أحسن فضل الشيخ ونفع بالدنيا والآخرة. فضل الشيخ يعني هل ينصح إذن بإخفاء نعم الله على العبد يعني حتى لا يتعرض الأذى من يرى أنه يشعر منهم بالحسد؟ يخفي بعض النعم لا يظهرها، المرأة تخفي بعض محاسنها لا تظهرها، البعض يخفي بعضا من ما أتاه الله سبحانه وتعالى لا يظهره، هل تنصحون بهذا الجانب؟
أنا أنصح بالإخفاء لكن لا أنصح بالخوف. بعض الناس يخاف خوفا مفرطا، فلان يراني، لا ندعو أحد، ما نذهب أحد، ما نلبس جديد، لا، هذا خوف لا يجوز. لكن أن تخفي نعمة الله عليك نعم. ولذلك يقول الله جل وعلا على عندما
حكى القرآن ما قال يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. المراد نعم أخفي نعم الله عليك، لا تظهرها خاصة للشانئين، للمبغضين، للحاقدين. بعض النساء تروح للمشغل وتجلس من الصباح إلى بعد العشاء حسن تطلع واحدة ثانية، يبقى أن تجمل هي
صحيح
ثم ينظر إليها. طفلة صغيرة تجمل جمال باهر وتخرج لمن يحسدها فلان إلى غير ذلك. أنا أقول يجب التحصن ويجب إخفاء نعم الله جل وعلا علينا، مع علمنا أنه لا يستطيع العائن أن يعيننا ولا أن يضرنا إلا بإرادة الله
سبحانه وتعالى. طيب ما علاقة هذه الأمراض بالبيئة التي يعيش فيها الحاسد والحاقد، البيئة التي يتربى فيها عندما يبرز تلك الترهات وتلك الإخفاقات وتلك الأعين الشريرة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني ما هي بيئة؟ أقصد البيئة الإيمانية فضل الشيخ.
بلا شك أن التنشئة الاجتماعية والبيئة الإيمانية تخرج الإنسان قنوعا، ما هو مشفوح، قنوع، ليس ينظر إلى نعم الله يكاد أن يحرقها، لا هو قنوع. إن تربية الأبناء، ولذلك أنا أقول تربيتهم الإيمانية وتربيتهم أيضا وعدم البخل عليهم بما بالمستطلبات الهامة، أيضا تذكيرهم أن الآخرة خير. يا أخوان أن الآن نغبط بعض على بيوت وعلى سيارات، لكن ما نغبط أحد لأن تصدق جار راف، راح للراف وأعطى نصف ثروته، هذا أنا أغبطه أكثر ممن أبقاه. نحن ما نغبط من يخرج ماله لله، إنما صرنا نغبط أو نحسد الذي كنز الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال فهو ينفقه، والثاني رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وأطراف النار. هذا هو الغبطة. ربي أبنائك على الغبطة هذه، ربي أبنائك. إذا قال يا أبوي هذول بنوا بيت أفضل من بيوتنا، قال لكن يا بني نحن نصلي الفجر ولربما لا يصلون، نحن نتصدق ولربما لا يتصدقون، نحن في عافية ونحن في نعمة. ربه تربية إيمانية بحيث أن لا ينظر إلى نعم الله إلا شاكرا، فإذا مر على نعمة تجددت قال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة.
لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، ما أجملها من كلمة. نعم. لبيك لا عيش إلا عيش. نعم. الآخرة. ونسأل عز وجل أن يرزقنا عيش الآخرة. آمين. كما كان يقول النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب فضل الشيخ، يعني هل ورد شيء من عن الحسد في السنة النبوية أو في كتاب الله ترونه يرد في هذا الجانب ويكون يعني نوع من أيضا إحياء القلب؟ لأننا دائما نرجع إلى مصادرنا الكتاب والسنة في هذا الجانب، فهل لا تحتمون؟ نفع الله بكم وجعلكم باركين إنما كنتم وحيثما كنتم.
آمين. بالنسبة للحسد نعم ورد، ويكفي أن تعلم أن كتاب الله في آخره ختم بسورتين هي المعوذتين، وكأن الإنسان لا يستفيد بالقرآن كله حتى يتحصن برب الفلق ورب الناس، وكأن الإنسان في الحياة في طريق مخوف من شر ما غاسق إذا وقب. ما معنى غاسق إذا وقب؟ يعني من شر كل شر يأتي في الظلام لا تراه عيني يدخل في، أعذني فيه يا رب الفلق. والوسواس الخناس، الشر الذي في النفس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم ورد في السنة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، ما قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو أن شيء سابق القدر لسبقه العين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحسد أو إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف عندما عانى صحابي صحابيا آخر قال: ألا هل بركت، ألا قلت تبارك الله،
أيوة الله،
ألا هل بركت على ما يقتل أحدكم صاحبه. ولذلك يا أخوان الأمراض، أنا لا أقول أن العلاج النفسي أنه غير نافع، بل هو نافع ويلزم المريض أن يذهب، لكن قبل أن تذهب ألقي نفسك. أحيانا يوجد في بعض أبدان النساء والصغار والرجال كره للدنيا، كره للحياة، تغيرت أحوالهم. كان أول من يأتي في الدوام الآن صار يغيب، أول كان بدنه جميل مورد الآن نحت نحتا، كان أول يحب السفر الآن خائف عنده الرهاب، كانت أول حبيبة ليست غضوبة والآن غضوبة ولسانها تزمجر في البيت وتضرب الأطفال وزعلانة على الرجل والزوج. بعضهم كان يحب الصلاة انكفأ على نفسه، تغيرات الحياة أحيانا تكون من أسبابها أسباب الحسد. نحن لا نركب كل سبب حتى ما يجي الواحد وهم، لا، لكن الحبيب يقول ما خلا جسد من حسد، لا، يقول صلى الله عليه وسلم العين حق. لذا أقول الحسد موجود، وثبت في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبناء جعفر ابن عمه عليه رضوان الله، عندما رآه ورآهم بهم النحف وبهم سفعة، قال العيلة، الفقر، الحاجة. قالت له أمهم أسماء بنت عميس: لا، إن أبناء أخيك تتسارع إليهم العين. فقرأت على الحبيب رقية أقرها عليه فابتدأت ترقيهم. بل إنه لما رأى جارية سفعة، السفعة الحزن، الاكتئاب، النحل البدن، سمرة مع صفرة، هذا كره الحياة، التفكير في الموت إلى غير ذلك، وهي من أعراض المرض النفسي والاضطراب الوجداني والنفسي، لكنها أيضا من أعراض العين، تجده تعبان محموم. قال الحبيب عندما رأى جارية من منظر وجهها قال: استرقوا لها من العين. لذا نعم، الحسد من الجان والإنس، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتين. فأدعو إلى التحصن، أدعو إلى أن نصعد الحصن الجميل العالي حتى نحفظ أبناءنا ونحفظ ذرياتنا ونحفظ أموالنا. الله يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فبركوا على ما تجدون من نعم واحفظوا أورادكم. فإن الإنسان لا يخاف مع أن إذا كان قد لاذ بجناب الله.
أحسن لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. ما هي آثار هذه الأمراض، الحقد والحسد والعين وغيرها، على الفرد وعلى المجتمع الشيخ باختصار؟
من آثارها عدم رفع الأعمال، وهي أخطر شيء. أن بعضنا الآن الحقد والحسد يسبب القطيعة، الحقد والحسد يسبب البغضاء، يسبب عدم رفع الأعمال. ثانيا يسبب حلق الأعمال. ثالثا يسبب قطع الله للعبد، فقد يقطع الله العبد الذي قطع. منها أيضا صلاة الجماعة، لماذا؟ لحتى تتقارب الأبدان في المساجد وتتقارب القلوب. الحقد والحسد يفرقها، يمزقها الأسر. بعض الزواجات طلقت النساء بسبب الحقد، بعض الأخوة فصمت عراها بسبب الحقد. لذلك الشيطان من أكبر وسائله أن يفسد المودة في قلوب المتحابين. فدعوة أن نصل ليصلنا الله.
أحسن لك فضيلة الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. ما هو الحصن؟ وقد ذكرتم ذلك، لكن من باب التأكيد حتى يتأكد في أذهان إخواني وأخواتي الأحبة من مشاهدي القناة القطرية وبرنامج تساؤل، ما هو الحصن من الحسد والعين والحاسد على حد سواء فضيلة الشيخ؟
أولا الوضوء. ثانيا
الوضوء. كيف الوضوء فضيلة الشيخ؟
أن يكون الإنسان دائما على طهارة، إذا انتقض طهارته يتوضأ، فإن الشياطين لا تستطيع تقتحم بدن محصن بالوضوء. ثانيا ولذلك تجد بعضهم يتأخر في الغسل من الجنابة، بعضهم لا يتوضأ بعد، حتى في النوم تتوضأ لأنه سيبات على رأسك ملك. الثاني المعوذات، بعد كل صلاة في صلاة المغرب والفجر تكررها ثلاثا. ثالثا التسمية، كل شيء بسم الله. في واحد الآن يغير ملابسه أو امرأة تغير ملابسها وعدوها يراها، نعم الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
والله يا شيخ سعد الحديث معك ذو شجون وممتع جدا، أصلا أن ينفع بك كما عهدتك دائما، أصلا أن يجعلك مباركا حيثما كنت وأينما كنت، وأن ييسر لك الخير أينما كان وحيثما كان. شكرا لك فضل الشيخ على ما قدمت، ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. لهنا أيها الأخوة والأخوات، طبعا وقبل الختام يسر إخوانكم في راف دعوتكم لتاريخ الأقصى، تاريخ الأقصى، أن صلى الله عز وجل أن يحرر الأقصى من براثن اليهود، إنه لذلك القادر عليه بالصوت والصورة. اليوم بعد صلاة التراويح في مول أزدان، بعد صلاة التراويح في مول أزدان تاريخ الأقصى، أقصانا بالصوت والصورة. أما حديثنا اليوم أيها الإخوة والأخوات فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، والأمر والنهي متفق عليه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي متفق عليه. أسأل عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها، وأسأل عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن يتوفق بأن يكون من عتقاء الله في هذا الشهر، إنه لذلك هو القادر عليه. وجزى الله كل من أحسن بإحسانه، وغفر الله لكل من أساء بإساءته. وإلى أن نلقاكم غدا أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم التساؤل، هذه تحياتي ودعائي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أتت بعض المسائل في حناياك تفاءل، وابغيها ربا خبيرا، وانبذ اللوم وناضل من أولي حلم وعلم واستباق وفضائل، فانبذي الشك وأقبل. ليس للأخطاء حائل، ليس للأخطاء حائل.